ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، درسنا هذا المساء بعنوان كشف الإلباس عن طبقات الناس، وأتعرض فيه لحديث صحيح رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويعرف لله فيه حقه، فهذا لأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي فلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يحبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه، ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. هذا الحديث قسم الناس إلى طبقات أربعة لا يخرج رجل على الإطلاق من واحدة منها، وجعل طبقة أساسية وأخرى تابعة. فالناس في الحقيقة طبقتان رئيسيتان: الطبقة الأولى اللي هي أفضل المنازل، والطبقة الثانية أخبث المنازل. والرجل الثاني والرابع كلاهما تابع. أفضل المنازل على الإطلاق رجل آتاه الله مالا وعلما. الذي رفع الرجل الأول وحط الرجل الثالث هو العلم. الرجل الأول قال عليه الصلاة والسلام: آتاه الله علما ومالا. والرجل الثالث: آتاه الله مالا ولم يؤته علما. فرفع الرجل الأول بالعلم، وانحط الرجل الثاني بالجهل. إذن الممدوح في هذا الحديث هو العلم وليس المال. لذلك كان الرجل العالم الثاني الفقير بأفضل المنازل أيضا، وهذا يدلك على أن صاحب المال غير ممدوح إلا إذا انضاف إلى هذا المال علم. لا يشترط أن يكون الغني عالما، لو كان عالما فبها ونعمة، لو لم يكن عالما فليتعلق بعالم. إن المال وحده لا يمدح صاحبه بمجرده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة، وفي رواية القرآن وفي رواية العلم، فهو يقضي بها،
ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب. يبقى الرجل الثاني رجل آتاه الله مالا، قال حافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما ذكر صاحب المال بعد صاحب العلم، لأن العلم المال لا يمدح إلا بعلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر صاحب العلم لم يذكر معه شيئا، قال: رجل آتاه الله علما. لما ذكر صاحب المال قال: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فذكر هذا القيد في الحق، لأن العبد إذا سلط ماله على هلكته في الباطل كان مذموما. من أين للرجل الجاهل الغني أن يعلم هذا حق أو غيره إلا بعلم؟ فإما أن يكون عالما أو يتعلق بعالم. إذن الممدوح الأعظم في هذا الحديث هو العلم. ولله در علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. ولو رميت أي إنسان بالجهل احمر أنفه من الغيظ، حتى لو كان كذلك. لو قلت لأبي جهل: يا جاهل، غضب، عيره بأي شيء إلا الجهل. فهذا يدلك على أن العلم ممدوح. ومن شرف العلم أن يطير ذكر صاحبه عبر القرون. أين الأغنياء أيام الإمام مالك؟ وأين الأغنياء أيام الإمام أحمد وأيام الإمام البخاري؟ هل لهم ذكر؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ إنما الآن نحن نذكر هؤلاء الأئمة أكثر من آبائنا وأمهاتنا، وكلما ذكرناهم فرضينا عليهم، فرضينا عنهم. هذا بركة العلم. لذلك قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام. والعلم ممدوح في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: قدم العلم على كلمة التوحيد، لأن الله عز وجل لا يعرف إلا بالعلم. والعلم بحر لا ساحل له، يريده الناس فكل يأخذ على قدر ما معه. ولنشبه مثلا كل إنسان معه إناء، فكل إنسان يغترق من البحر على قدر الإناء الذي معه. في إنسان يرد على القرآن فلا يكاد يأخذ منه شيئا، وفي رجل يرد يغترق، وكلما وردت البحر اغترق. إذن هناك فرق بين الذي يقرأ القرآن وهو عالم به والذي يقرأه هزلا. يعني مثلا من أوسع الأبواب زيادة الإيمان باب الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل والصفات. كلما تكبرت هذا الباب كلما ارتقى إيمانك مع كل مرة تتدبر فيها. مثلا اقرأ قوله عز وجل، وهذه الآية أولى الناس بها هم النساء، أولى الناس بتدبرها هم النساء. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الخشوع يعطي ذلا، الخشوع يعطي ذلا. في أهل النار قال الله عز وجل أبصارها خاشعة. وفي المؤمنين المخبتين قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع يساوي ذل، خاشع يعني ذليل. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورغت. كذلك المرأة التي لا تحمل تراها خاشعة ذليلة منكسرة، لأن مهنتها الأولى في الحياة أن تلد تحمل وتضع. إذا لم ترزق المرأة هذا الحمل تكون بغاية الذل بغاية الخشوع كالأرض تماما. فإذا أنزلنا عليها الماء يعني إذا حملت اهتزت ورطت، والشاه يورط ويرجع الدم مرة أخرى لوجهها وتشعر بطعم الحياة مثل الأرض تماما. هي المرأة التي قالت لزوجها مال أبي حمزة لا يأتينا ربان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك بأيدينا إنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد يغرس فيه. فالمرأة كالأرض تماما، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وترى هذا المعنى جليا واضحا في أول سورة الحج، الربط ما بين الأرض والمرأة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هي للمرء والحمل. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فربط ما بين المرأة وما بين الأرض. فإذا قرأت المرأة هذه الآيات وتدبرتها على هذا النحو ازداد إيمانها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، أحياها من عدم، كانت تحتضر كل يوم تحتضر كل يوم، فأحياها الله عز وجل وأحيا أملها وجدد رغبتها في الحياة لما حملت ووضعت. فلما نقرأ القرآن على هذا النحو كل مرة تقرأ القرآن بقلبك تخرج بمعاني جديدة. الآلة العلم، لذلك مدح العلم. العلم ممدوح في ذاته، أول رجل ممدوح على وجه الأرض، أفضل رجل على وجه الأرض بعد النبيين هذا الرجل، آتاه الله علما ومالا من بركات العلم أنه يحيي قلبك. أول بركات العلم يحيي قلبك ويسجدك. فالرجل الثاني الذي أتاه الله علما ولم يؤته مالا، لماذا وصل إلى هذه المنزلة الرفيعة بالعلم؟ لذلك أحسن اختيار من يتأتى به. ما هي درجة العلم؟ انتقى أفضل رجل فتأتى به. إنما الرجل الرابع الجاهل الذي لا حصل الدنيا ولا الآخرة، لا علم ولا مال، اختار من أسوأ رجل على وجه الأرض. لما أراد أن يقلد بسبب جهله اختار أسوأ رجل، فمثله كمثل الرجل الذي ورد ذكره في الحديث الضعيف الذي رواه أبو الشيخ في كتاب الأمثال، وأنا أذكره ليس كحديث وإن كان هو حديثا في الكتب لكن هو ضعيف كما ذكرت. مثل الذي يسمع الحكمة فيأخذ شر ما فيها كمثل رجل أتى راعي غنم فقال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية ناوية ثمينة، فلما رآه الراعي طماعا واختار له قال له لا أريد الأخرى، قال خرج دونك الغنم اختر ما شئت، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، لما أوكل إلى اختيار نفسه اختار الكلب، استثمنه فاختاره لأنه وكل إلى اختياره هو. فهذا الرجل الرابع لما أراد أن ينظر بمن يتأسى اختار أشر رجل. إنما أهل العلم صاحب العلم اختار أفضل رجل، لذلك ما ضره لا عند الله ولا عند الناس أن يكون فقيرا. الرجل العالم إذا آتاه الله المال وضع المال في موضعه، وضع المال في موضعه. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فهذا لأفضل المنازل. فشوف رتبها ازاي، الأول قال يصل به رحمه، نمرة اثنين يرعى لله فيه حقه، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شيخ الحرير ها كأنها فحيح ثعبان، واحد من أرحامك حقود يحقد عليه يكرهه ينفخ عليه زي الثعبان كده كاشح. شوف افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الذي يكرهه. من الذي يتبنى هذا؟ اهل العلم. لما تستل غيظ هذا الرجل وتسل سخيمه صدره بخمسه جنيه يا بلد ارخص ما يكون خمسة جنيه وتأخذ الغل اللي الذي في قلبه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة. ليه أفضل الصدقة؟ يوضحه الحديث الآخر الصدقة على ذي الرحم على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صلة وصدقة. أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، هو الذي يستطيع ان يقدر هذا. لذلك اول ما يصل يصل رحمه، انما صاحب الجهل اكله حظ نفسه. اهل العلم يتصدقون على اصحاب المعاصي وهم يرون ان ذلك ربما كان انفع من الصدقه على الملتزم، وأسوته في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعطي الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي أكله إلى إيمانه أكله إلى إيمانه. فأنت إذا نظرت إلى أصحاب المعاصي ورمضان داخله على الأبواب واغلب الناس بيخرجوا الصدقه بيخرجوا زكاه المال في رمضان، توفى اصحاب المعاصي واعطهم المال ولكن لا تعطهم بغير رقابه منك حتى لا يستعين به على معصيه الله. وتاسى بقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ومالك لن تسع به كل الخلق فقص به اهل الخلق. انت لست دولة من الدول تنفق على كل الخلق، لكن اجعل لمالك مردودا دعويا. يعني رجل مثلا لا يصلي، فانت بتعطيه المال وانت كله ايه ننتقي في المسجد، اراك في المسجد وبعدين لم تره في المسجد تتصل به، ايه عيان قريب ما رايتك في المسجد اليوم، يقول له انا صليت في مسجد اخر او بتاع، هذه حركات انت فاهمها لكن تتابعه. طيب نلتقي في المسجد مره قريب، اين اولادك؟ لماذا لا يحفظون القران؟ كل ده بعشره دينار. هي طبيعه الاحسان هكذا يدق العنق، الاحسان يدق العنق، لكن لا تتبع الاحسان بسيئه، فان الاحسان لا يحيا الا باحسان. تعرف انت لو احسنت الى انسان ثم اسات اليه وتيجي تذكره بالاحسان يقول لك طب متى اسات اليه، فيضيع احسانك في مقابل الاساءه. فانت لو اردت ان تحيي احسانك احسن، لا يحيي الاحسان الا الاحسان. يعني ضربنا المثال في هذا المسجد قبل ذلك في حديث المزارعة، قلنا لو ان رجلا اتى بكسوة ونفقه واكل وشرب وصعد الدور الخامس شايل كل اللي على الكتاب، ولما دخل باب الشقة وهو عرقان خالص حط البتاع ده كده وقال لهم اصحوا على الله يطلق، يبقى ضيع كل فلوسه ولا لا؟ ضيعها كلها. لو دخل ليس معه اي شيء وقال يعني انا والله لو اكل لبن العصفور كنت اجيب، انتوا تستاهلوا اكثر من كده، لكن اللهم استعان ربنا يوسع علينا، هتقول له كفايه دخلتك ربنا يجعلك بعافيه وسلم خلاص. احيا او يعني اوجد الاحسان بالكلمه الطيبه. شوف الرجل اللي زي راح يزور اخته وداخل ايده ورا وجهه قدام، لا جاب معاه موز ولا جاب معاه برتقان ولا تفاح ولا حاجه، لما دخل على الله والله يا اختي انا يعني مريت شفت موز مغربي انما ممتاز، وتفتح كده احمر جميل وبرتقان اصفر يقول هيت لك. قالت له طب وتعب نفسك ليه؟ قال لا خلي العيال ياكلوا، ايش حاجه ولا بتاع او كلام، كله كلام. فالانسان اذا لم يستطع ان يفعل الشيء يبقى يتكلم الكلام الجميل. الاحسان لا يحيا الا باحسان، الاحسان لا يحيا الا باحسان. اذا انت اذا اردت ان تحسن لهذا الرجل امد الاحسان ولا تشعره ابدا انك متفضل عليه، بل قل له انت المتفضل علي لانك لما قبلت صدقتي اجرت، انت الذي اعطيتني الحسنه، انا ما اعطيتك شيئا، هذا مال الله، لكن لقبولك هذه الحسنة أنا هذا المال أنا أجرت، يبقى أنت لك الفضل علي. وهذا السلام وتأخذ أصحاب المعاصي، يبقى أنت كده ضممت رجلا شاردا إلى ركب المؤمنين، يبقى استثمرت مالك. لكن أنت توكل الناس وكده ويستعينوا بمالك على معصية الله، ماذا فعلت إذا؟ لا يفعل هذا إلا أهل العلم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه، قال رجل لأتصدقن الليله بصدقه، فخرج فوجد امراه لا يعرفها فوضع الصدقه في يده، فاصبح الناس يقولون اصدق الليله على زانيه، فعلم ان ماله وقع في يد هذه المراه، فقال الحمد لله على زانيه، انه غضبان زعلان أن الصدقة لم تقع في موقعها الذي يريد، هو عايز رجل مستحق لكن يعطي الزانية، فقال لا تصدقن الليلة بصدقة. كل هذا يعيد الصدقة ليه؟ حتى تقع في موقعها الذي يريد هو. فقال لرجل فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، أتصدقن الليلة بصدقة. فقابل رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فجاءه ملك في صورة رجل قال له أما صدقتك فقبلت، طالما ابتغيت وجه الله لإخراجها لو راحت في البحر لا يضرك، أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تستعد، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. إغار أهد الصدقة ذهبت إلى ثلاثة لا يستحقها أحد منهم من وجهة نظر المعطي، لكن انظر إلى أثرها. كم من امرأة سلكت سبيل الزنا بسبب الحاجة؟ كثير. سلكنا سبيل كثيرات، سلكنا سبيل الزنا بسبب الحاجة. كم من رجال انصرفوا بسبب الحاجة؟ فشل الإداري أحد الأسباب الرئيسية في وجود مثل هذا النمط. يعني المرأة لماذا تعمل؟ الرجل مسؤول منه النفقة، وهي شطر قوامته على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. لما الرجل له القوامة على المرأة بشيئين، بما فضل الله بعضهم على بعض، والشطر الثاني وبما أنفقوا من أمواله. يبقى الرجل هو المسؤول، ثم المرأة تأخذ الوظيفة، والرجل يقعد على الرصيف لا يجد عملا. طب المرأة تدخل إلى بيتها وأعطيها نصف المرتب، وزود نصف على نصف المرأة الباقي وأعطيه لهذا العاطل فليتزوج وينفق، لكن الرجل لا يجد عملا ولا يجد مصدرا، بيعمل ايه؟ يدخل في أي عصابة من العصابة. بما بنحجب شرا عظيما عن المجتمع بان احنا نأجل هؤلاء. يبقى انت لابد ان تعرف ان كثير من الذين عصوا الله عز وجل عصوه بسبب الحاجة. يبقى لو رجل مثلا من اهل العلم، ثم لا يضرك ان يقول الناس اعطى لسارق ولا اعطى لزانية، هذا لا يضرك، لانك رجل عالم وعارف، فتقوم تعطي مثل هذا الشارد وتتابعه. وعندك قصة اصحاب الغار من هؤلاء الثلاثة، الرجل صاحب المرأة لما يقول اللهم ان كنت تعلم انني احببت امرأة كاشد ما يحب الرجال النساء، كان لابنة عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فاصابتها سنة يعني مجاعة وحاجة، فجاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فابت، فجاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فرضيت. نفهم من كلمة جاءتني فأبت ثم جاءتني فرضيت انها اعتصمت بعفتها وصانت عرضها وذهبت لأولاد الحلال تبحث عمن يعطيها مالا ولا تفرض في عرضها، فلم تجد فرجعت الى عمها. اهي امرأة كانت داخلة للزنا بسبب الحاجة، صارتها مجاعة. فيبقى صاحب العلم هو الذي يقدر مثل هذا. الرجل الثالث رجل غني، سيوم يا غار، وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان تبدوا الصدقات فنعماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولا لهم؟ لكم مش لهم. ان تبدوا الصدقات فلعلمه، يعني نعم ما فعل ان تظهر الصدقة امام الناس. وطبعا لا احله اذا امنت من الرياء. ليه؟ لانك اذا تصدقت غار رجل اخر فقال انا لماذا لا اخرج، فيخرج فيغار ثالث فيخرج. يبقى اظهار الصدقة خير للفقير ولا لا؟ خير للفقير، لكن إخفاء الصدقة ليس خيرا للفقير، خير لك أنت، لأنك ستحفظ عملك وتحفظ إخلاصك. ولذلك قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وليس لهم. الخير لهم أنك أنت تظهر الصدقة لا تخفيها، الخير لهم تظهر الصدقة. ليه؟ لأنها يحصل نوع من الغيرة. فالرجل هذا تصدق وهذا أفضل. والناس هنا بقول لك إيه؟ وأما الغني فنعله يخرج الذي عنده، يغار فيخرج الذي عنده. فأهل العلم هم الذين يقدرون ذلك، يبدأ بصلة الأرحام بل هي الأولى، ويرعى لله فيه حقه، حق الله في المال الزكاة. يبقى بدأنا بأولي الأرحام وبعدين الزكاة. فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، هكذا عند الترمذي، فهو صادق النية، يقول لو أن لي كفلان لعلمت بعمله فهو ونيته. هو ونيته، ترجمة هذين الكلمتين هو ونيته في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية عبادة مستقلة لا تفتقر إلى غيرها، وكل العبادات تفتقر إلى النية. شوف خطورة النية. النية وحدها عبادة لا تحتاج إلى غيرها، وكل العبادات لا تقبل إلا بنية. عرفت بقى الرجل الثاني كيف وصل؟ لتعلم جلالة النية وخطورتها. إننا ضيعنا على أنفسنا كثيرا من العبادات والأعمال المباحات بعدم عقد النية. شوف الحبيب يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر النيتين: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. التكرير علامة التعظيم، علامة التعظيم والإكبار، هي دي طبيعة التكرير. والتكرير إما أن يكون للتأكيد أو التوكيد، فهذا تعظيم وتخفيف. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يقل فهجرته إليهما، إنما قال فهجرته إلى الله ورسوله، كقول الله تبارك وتعالى: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. هذا أعظم من تعيين عقوبة. لو قالوا جزاؤه من وجد في رحله أن يجلد لكان أقل، أن يعدم لكان أقل، إنما قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني اللي يصبر على بالكم اعملوه. إذا هذا أبلغ في العقوبة من أن يعين عقوبة. وكذلك قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج مهاجر من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا أعظم من تعيين أجر أن يقول له الجنة له الفردوس الأعلى له كذا كذا، لا، طالما وقع أجره على الله خلاص. تخيل انت بقى كيف يكون الأجر. فهنا تعظيم الهجرة في الله ورسوله كرر، بخلاف الشطر الثاني: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما ألف فهجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، إنما أضمر، إنما أجمل، والإجمال تحقير. وتأمل هنا: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، والمرأة من الدنيا فكان كافيا أن يقول فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته لما هجر إليه، من نساء دخلين في الموضوع. لكنه أفرد ذكر المرأة للاهتمام بها والإشعار بفتنتها وخطورتها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ أضر أفعل تفضيل. أعظم فتنة يبتلى بها الرجل المرأة، أعظم فتنة. تعرف الرجل الضخم يبقى عجل صغير جدا جدا أمام المرأة، وربنا سبحانه على الكذب قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب من الصبوة، يعني يصير كالصبي. وياما أملاك ناس انتقلت إلى النساء في اللحظات الإيه؟ لحظات الإقبال، رجل مقبل مجلوء وهو بيتزلق تقول له امضي يمضي، يعمل كل حاجة، يوقع كل حاجة، يعمل كل طلبات تطلبها في حال إقبال الرجل عليها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحاسم من كن، أذهب للضيعة ضد في حاجة، ما رأيت أذهب للب الرجل الحاسم. إذا طلع برا البيت وجلست معاه تقول للرجل ده لو أن عقله وزع على أمه من المجانين لصار عقلاء. هذا العقل الكبير يتوارى أمام المرأة. إذا كانت فتنة عظيمة ولا يعصمك منها إلا الله. يوسف عليه السلام رجل نبي عريق النسب، عريق النسب. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن يوسف قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. مين زيه؟ يعني رجل نبي عريق النسب. فلو جاز لإنسان أن يعصم من الدنايا لعراقة نسبه لعصم يوسف عليه السلام. ومع ذلك قال لله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، رغم عراقة نسبي وبرغم نبوتي أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فتنة عظيمة. لذلك كل المؤتمرات التي تعقد باسم التنمية والبيئة المقصود بها النساء، مؤتمر السكان، مؤتمر الغذاء، مؤتمر الكساء، أي مؤتمر تجد المرأة لها نصف جدول الأعمال. مؤتمر السكان كان هو مؤتمر المرأة. إيه المقصود مؤتمر السكان؟ فساد المرأة، لأنهم انطوا على ثلاث أشياء. المؤتمر ده كله طبع بثلاث حاجات. الشيء الأول مد سن الاختلاط في الدراسة، لما يطلع الولد في جانب البنت من ابتدائي، حتى إن بعض المدارس هنا في القاهرة اللي كانت بتفصل بين الجنسين بدأت تفتح باب الاختلاط بدعوى ان الميزانية خلاص لا يوجد مال، وبدأت ترجع مرة اخرى الى الاختلاط. فالاختلاط من ابتدائي الى الجامعة، ولد بجانب بنت، هذه المماسة ما نتيجتها؟ نتيجتها فواحش، اخذ ورد وفواحش. طيب ممكن البنت تكون متربية بنت، لان الزنا لا يكون الا برضا المرأة. 99,999 من 1000 مع الاعتذار لنتيجة الانتخابات، 99,999 من ألف المرأة هي المسؤولة عن الجنس، وواحد في الألف تغتصب. وذكر ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الزنا قال الزانية والزاني. ممكن البنت تكون متربية بيئة نظيفة، فحتى مع هذا الاختلاط لا يصل الولد إليها. فقالت احنا لابد اذا من عامل مساعد عشان الفاحشة تتم. ايه العامل المساعد؟ تجريم الختان. تجريم الختان، يبقى الختان جريمة. ليه جريمة يا جماعة؟ طلع التقرير الرسمي في الجرائد انها عادة جاهلية لا تمت الى الاسلام بالصلة، كأنهم يخاطبون الصم البكم العم. افتح اي كتاب فقه صغير او كبير لسنن الفقه تجد الختان. افتح ابواب الطهارات والغسل اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولسه لحد النهارده في الازهر ومناهج الازهر بدرس الختان. كيف تاتي فتكون عاده جاهليه؟ يعني الرجل اتهم 15 قرنا من المسلمين بارتكاب العاده الجاهليه. انظر الى تمسكر للسلف. طيب ايه الادله؟ ان بنات الرسول عليه الصلاه والسلام لم يختتن. طيب عندك دليل ان هم لم يختتن؟ لا، لم يرد دليل يبقى لم يختتن. ايه ده يعني؟ ده بتدرك ده انت بتنسب للاسلام كلام. ان كنت مستدلا ان كنت مدعيا فالدليل، او مستدلا فالصحيح. انت يا رجل بتدعي دعوة، اين الدليل على ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ يعني انت ابي جهل تختتن وبنت الرسول لا تختتن؟ واحد يقول لي طب ايه عرفك ان بنت ابي جهل اختتنت؟ اقول لك ان الختان كان عادة فاشية في العرب، هو ده الاصل في البيئة العربية. بقى اليهود يختتنون والمسلمون لا يختتنون. الختان سنة أصيلة عند اليهود، سنة أصيلة عند اليهود، وكان العرب يختتنون. وكان العرب عندهم ختمة كده، لما واحد يحب يشتم واحد يقول له يا ابن الخلفاء. خلفاء يعني المرأة التي لم تختتن. والمرأة إذا لم تختتن تكون كثيرة الحنين للرجال، فكأنه لما شتمه قال يا ابن المرأة الكثيرة الحنين للرجال، يعني غير عفيفة. لما يشتمها لما يشتم الرجل يقول يا ابن الخلفاء، يعني يا ابن المرأة التي لم تختتن. فكان عارا عند العرب ألا تختتن المرأة. فإذا كان هذا الخلق فاشيا عند العرب، لماذا يستثنى منه بنات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه بنات الرسول هم اللي يستثنوا دونا عن العرب؟ شوف يستثنى الرسول ازاي، ويهون عليهم ان يرموا بناته بترك الاختتان لاجل ان يصل الى قضيه. اراد ان يبني قصرا فهدم مصرا. الراجح في المساله وجوب اختتان المراه، مش استحلال اختتان المراه. لا يوجد دليل صارف عن الوجوب الا حديث منكر في مسند الامام احمد، وواضح من لفظ الحديث ومن سياقه ان عليه صنعة الفقهاء كانه فتوى. الرجل المجرد لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام يقول هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. الحديث يقول الختان سنه للرجال مكرمه للنساء. هو ده شكل حديث، وسند الحديث معروف انه ضعيف والحديث منكر. واحد يقول طيب ايه دعوات على وجوب الختان؟ يعني المرأة اذا لم تختتن فهي آثمة. دليلك على وجوب الختام. قول الله عز وجل: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب ايه الدليل في الآية؟ الدليل ان هذه الآية لما تضم لها قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: اختتل إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. القدوم على قولين قالوا انه هو اسم المكان اللي اختتم فيه، اسم البلد اسمه القدوم، لكن الراجح انه هو اسم الآلة التي قطع بها الحجر، قطع بها الجلدة التي تولد الحجر. يبقى اختتل إبراهيم عليه السلام بالقدوم.
من فضلك اطلب الشريط.
ابدا لم يرد دليل. اذا بقي الامر على الوجود، ليس هناك دليل صارم، وده فتوى الشافعين، جماهير الشافعين، على ان الختان واجب. فلما ياتي ات فيقول لا يوجد الختان في دين الله، ينبغي ان يعاقب، ينبغي ان يعاقب، لان اخراج الحق من الدين مثل ادخال الباطل فيه سواء. فيجي يشغل عن الختان. ورسول عليه الصلاه والسلام لما قال اذا التقى الختانان، الامام احمد قال لما قرات هذا الحديث التقى الختانان فاستدل به على مشروعيه ختان المراه. التقى الختانان يعني التقى فرج الرجل مع فرج المرأة، هذا اختتن وهذا اختتن ففيه ختانان. وبعدين الختان من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر الثابت في كل الشرائع الذي لا يتبدل. عشان كده كانت اللحية على قول من صحح الحديث من سنن الفطرة. ليه؟ لأنها كل الأنبياء أمروا بها. الشرائع تتبدل، لكن هناك قدر ثابت ينتقل من فرع الى فرع لا يتغير، هو سنن الفطره. فاذا احنا لما نجرم الختان يبقى كده عامل مساعد لتهيج المراه حتى لو كانت عفيفه فتطلب رجلا. دي نمره 2. نمره 3، طيب هيجناهم ووقعوا في الفاحشه، هيكون الثمرة ايه؟ هيكون الثمرة حق. طب احنا في مجتمع مسلم وبعدين في مجتمع شرقي، هيقتلوا البنت على طول، هيقتلوها على حاجة. يبقى نعمل ايه؟ قال لك نبيح الاجهاض. شوف ماشي ازاي، مع ان الاجهاض محرم في قانون الطب حتى الان، لكن القوانين معاه هينسخوا القانون ده هو ويحطوا قانون بلا وخلاص. والعيادات الاطباء اللي بتجهض عيادات سيئه السمعه، اي واحد طبيب نساء ولاد لما تقول له انت بتجهض يقول لك اعوذ بالله، ما عملتش حاجه زي كده ابدا ويرفض. فتمضي بك الايام حتى تقرا لافته في عياده طبيب النساء والولاده: عندنا اجهاض نجهض. وتبقى المساله على افساد المراه فساد الدنيا والاخره. افساد المرأة افساد الدنيا، وجدت اليهود افساد الدنيا بالمرأة. لما سافرت الى امريكا حكوا لي حكاية شاب ملتزم من بلد يعلوه الاسلام، ولا هناك حضر بالصراع. الموضوع هو في المسجد بتاعه طرق الباب، طرق الباب فتح وجد بنت في غاية الجمال. هذه البنت ما أتت لتعرض نفسها، هذه البنت أتت لتبشر بالإنجيل، تدعو إلى الله على مذهبها، مبشرة. فقالت معنا كذا وكذا وكذا، وأريدك فقط أن تسمعني، اعطيني 5 دقائق فقط لاعرض عليك ما عندي. لا لا، وقفل الباب، ظلت تدق على الباب لم يفتح. جعلت تقرأ الورقة التي في يدها بأعلى صوتها عشان يسمع برضه غصب عنها. اليوم الثالث جاءت فطرقت على الباب، فتح الباب وجد أب شرح. اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس فتح الباب وجد هي حكاية. أنا فضيلك إذا أصبح في حوار، أنا فضيلك إنت من هنا يا كثرة حصل أي نوع من أنواع الحوار، هي عايزة كده، هي تحتاج إلى ذلك أي في وقت عشان يحصل محاورة، هو يكتب وهي تكتب. طيب من فضلك اسمعني، اسمعني، لا أريدك أن تسمعني لكن اسمعني. أفهم الباب، يبقى أول حوار خمس دقايق سكينة. المهم يا جماعة فضلت المسألة ماشية ماشية لحد ما الرجل ده أخذ يدعو لدينه. أنت فاكرة نفسك على حق على ضلال، قلت أنا وليس المصير، هي بتستمع بقى، فهي عايزة تستمع عشان ترد عليه. المهم يكون في حوار. تعبدوا عيسى وهو بريء، قال الله عز وجل كذا وكذا وكذا. قلت طيب أنا استمعت لك، استمع لي، مش هو ده العدل يعني كده تستمع لي، خلاص كلامك جميل لكن استمع لي، احنا بنقول كذا وكذا وكذا. قفل الباب خلاص، المسألة طالت كويس. المهم يا جماعة ما خوش عليك، بعد حوالي شهرين، بعد شهرين حصل نوع من العلاقة ما بين هذا الرجل وهذه المرأة الملحة. هي ما استقطبته لواقعها، هي تريد ان تدعو لدينها ولا تريده نصرانيا، هي لا تريده مسلما. يبقى نصراني يعمل لهم ايه؟ شتفينه بيه، لا تريده مسلما. كان نهاية قصة هذا الرجل المحزنة ان هذه كانت بداية التفسخ لحد ما اشترك في قناة جنسية تجيله على التلفزيون بتاعه في اشتراك. هو يهش نفسه كده، يعرف ماذا يريد ويستخدم المرأة. كل بيوت الموضة والأزياء في العالم يهود، يهود، وهم هناك عروا نساءنا كل سنة، يكشف عن جزء من الجسم إذا هي لموضة السنة. والمدهش أن يكون من أبناء المسلمين من يساعد في هذا ولا يدري أن هؤلاء الناس يتقربوا إلى هدفهم بفساد نسائنا. اليهود عروا نسائنا جميعا. شوف ايام زمان بقى، ايام الله يرحم، ايام زمان، ايام المعتصم، لما بس واحد يهودي كما تقول الروايات على تباين فيها، لكن من ضمن الروايات قال لك ان رجل يهودي ربط ذيل امرأة مسلمة كده في مثلا اي حيطة اي حيطة لاي ساعة، المهم المرأة تقوم انكشف سوءتها، فقالت ومعتصما ومعتصما، سمعها رجل عزيز النفس ليس لا يربطه بينه وبين المرأة صلة، قالت أنا لابد أبلغ المعتصم هذا النداء. مش ليالي وأيام لحد ما وصل المعتصم، دخل عليه، كان المعتصم هيشرب كوباية مية، سكة في إيده وهيشرب، فدخل أنت عايز إيه؟ ومسك الكوباية، قال له أمير المؤمنين حصل كذا وكذا وكذا، ورجل يهودي عمل كذا، فالمرأة قالت ومعتصمة. فقام المعتصم نادى على الساعي لجيب له الميه، وقال له احتفظ بهذا الكوب حتى أجيب. وجرد الجيش العرمرة وافتتح عمورية عشان المرأة دي. هو ده العزم، هو ده العزم. الرجل النكرة إذا انتمى إلى أمة قوية كان قرفا له. الأمريكي يجرح سهوا في أي معركة، في أي ركن من أركان العالم، فيتعب السفينة. في دولة خليجية شهدت واقعة عجيبة. رجل يمني معه جنسية امريكية، يعني مش امريكي صرف انما متأمرك، يعني امريكي نص نص، معه جنسية امريكية. طبعا ناشي برقصه في البلد دي ونادي السدر فكسر الاشارة، نقول ده غلط يعاقب عليه. المهم ان تكون فأم طلع له الجنسية على طول. فقال له لكن انت بتتكلم عربي، انت منين؟ قال له انا يمني. قال له والله يمني وامريكي كمان. قال له تستاذ ليه؟ واتصل للسفير واعتذر رئيس الوردية لهذا الرجل. اعتذر رئيس الوردية لهذا الرجل. هذا الرجل الذي سمع ومعتصما، تعرف اسمه؟ لا. تعرف رسمه؟ لا. بينتمي لأي قبيلة؟ لا. لكن الرجل عزيز ينتمي لأم عزيز، ما يضرنا اسمه ايه. المرأة التي قالت ومعتصما لا نعرف اسمها، لكن كانت تنتمي إلى أمة عزيزة. لكن الرجل النبيل القوي المشهور إذا انتمى إلى أمة ضعيفة لم يسبقه ذلك. تجد الناس هنا بيطلعوا مثلا طبيب مشهور جدا لو أبحث العالم كله يشرف ويسعد بصحبة أي أمريكي له، ويتبجح أن الرجل الأمريكي صاحب قضيب أو الرجل الياباني صاحب قضيب لأمم قوية لها سيان. فهذا هو الفرق. اليهود عرضوا نساءنا جميعا في بيوت المضى الأشياء، وكان في فساد عريض في الأرض بسبب ذلك. كل الإعلانات اللي بيعلن عنها النساء، حتى مواس الحلاء اللي بتعلن عنها النساء، تصور يجيب لك إعلان موت وبعدين يجيب لك إيه؟ واحدة كده تعمل لك كده، يعني إيه؟ يعني كل ناعم والشين يكون ناعم. أهو إيه سهل للنساء في الموضوع ده؟ هنا في القاهرة الكبرى إعلان كاوتش وجنب الكاوتش فخذ امرأة. ليه؟ فخذ امرأة ليه؟ إيش دخل فخذ امرأة بالكاوتش؟ هتدهسه يعني؟ إيش علاقة الداب ده؟ عايز أفهم يعني. هي مش المطلوب كاوتش ولا إعلانون، وأنت لما العربية تقول كاوتش أنت مستني إعلان؟ ما أنت تروح تشتري الكاوتش، لكن هو المقصود إنه يقرب إليك الفواحش. فصار العنصر النسائي داخلا في كل شيء. كل ده شغل يهود. فأتى أشد فتنة على الرجل المرأة. لذلك أفردها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. ومن كان فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. العلماء بيقولوا إفراد الخاص بعد العام يفيد الاهتمام، أو إفراد الخاص قبل العام يفيد الاهتمام أيضا. فالدنيا لفظ عام يشمل المرأة وغيرها. المرأة أحد جزئيات الدنيا فهي داخلة فيها، فكان يكفي أن يقول دنيا حتى نعرف أن المرأة من الدنيا، لكن أفرد المرأة بالذكر إشارة إلى فتنتها، كقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. لما هو المحيا واحد الصلاة والنسك، قل من تحي لتصلي وتتنفس تذبح يعني، لكن أفرد الصلاة والنسك إعلاما بشأنهما، ثم ذكر العموم بعد ذلك قوله ومحياي. يبقى هذا الحديث أصل. طيب واحد يقول طمه صح أن أبا طلحة رضي الله عنه تقدم إلى أم سليم لما تأيّمت أم سليم، فأبو طلحة ذهب يخطبها فقالت له يا أبا طلحة ما مثلك يرد، لكن أنت امرء كافر وأنا مسلمة، الشيخ محمد حسان. تعال شيخ محمد تفضل. الشيخ محمد يعني ورطنا باليمين الذي حلف بأن هناك يعني أصل بيذكره العلماء في باب أدب طالب العلم، يقولون لا ينبغي للمفضول أن يتكلم في وجود الحاضر، فهو يعني سمح الله هو أقدم. الله المستعان الله المستعان. فلما جاءت لما جاء ابو طلحه يخطب ام سليم قالت يا ابا طلحه ما مثلك يرد، لكنك امرؤ كافر وانا مسلمه، فان تسلم فذلك مهري لا اطلب غيره. فقال وكيف لي بذلك؟ قالت ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم. فجاء ابو طلحه فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم ابو طلحه غره الاسلام في وجهه. فاسلم ابو طلحه وتزوج ام سليم. قال ثابت بن انس البناني فما اعلم ان امراه كانت اكرم مهرا منها، يعني لا لم تكن هناك امرأة أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. فواحد ممكن يقول طيب لما هو أبو طلحة أسلم ليتزوج أم سليم، فهل هذه الصورة داخلة في الحديث؟ ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه، فقد أسلم أبو طلحة ليتزوج أم سليم. فيقال قال العلماء إذا تزاحمت نيتان فأولاهما أسبقهما، بالذات رجل ذهب إلى الجهاد بقصد إحراز الغنيمة، فإذا كان إحراز الغنيمة متقدما على جعل كلمة الله هي العليا فلم يأخذ شيئا من جهاده. رجل ذهب إلى الحج بقصد التجارة، فإن كان قال في نفسه سأذهب وأتاجر وبالمرة أحج، يبقى أسبق النيتين هي القاضية وهي الحاكمة. فالواحد يقول طيب من أدرك أن الإسلام كان أسبق؟ نقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام في وجهه، غرة الإسلام في وجهه، وكان زواج أم سليم سببا. إذا تزاحمت نيتان أسبقهما أولاهما. إذن النية عبادة مستقلة لا تفتقر إلى عمل، فلو نوى رجل الجهاد في سبيل الله وانعقد قلبه على هذه النية فمات كان له ذلك وإن لم يحمل سيفا. النية عبادة مستقلة. فالحديث الرجل الثاني يقول إيه؟ لو أن لي كفلان فهو ونيته يعني له ما نوى فهما في الأجر سواء. طب واحد يقول طيب الرجل الأول تعدى خيره بشيئين والرجل الثاني تعدى خيره بشيء واحد، ولا شك أن من تعدى خيره بشيئين أفضل ممن تعدى بشيء واحد، فكيف صار مثله؟ الرجل الأول رجل آتاه الله علما ومالا فنفع الناس بالعلم والفتوى وأطعم الفقراء بالماء، إنما الرجل الثاني نفع الناس بالعلم فقط، يبقى الرجل الأول المفروض أنه أفضل منه بالمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فهو وليته فهما في الأجر سواء. الراجح من أقوال العلماء إن هذه التسوية خطأ كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر مرة ومن حديث أبي موسى الأشعري مرة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الملل الثلاث: أودي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى نصف النهار، ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجره. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب مثل إن رجل استأجر أجراء وقال لهم: اشتغلوا من الصباح إلى المساء بأجرة كذا. فجاء استأجر هو اليهود، اشتغلوا نصف النهار وتعبوا، قالوا: لا مش هنقدر نكمل. قال لهم: خلاص لا أجر لكم عندي. فجاء النصارى اشتغلوا من نصف النهار للعصر وقالوا: لا حاجة لنا في أجر. ثم أوتينا القرآن اللي هو عمر هذه الأمة العمر القصير، فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. فاعترضوا اليهود، قالوا: كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا. فقال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: أذلك فضل أوتيه من أشاء؟ أنا قلت لك تشتغل إلى آخر النهار بعشرة جنيه، نص النهار خمسة جنيه، جيتك خمسة جنيه. الرجل جاء اشتغل ساعة واحدة بس أعطيته 100 جنيه، تمام. اتدخل في الموضوع. أنا ما ظلمتك، أعطيتك الأجر المتفق عليه، فهذا مالي. فرأى الله عز وجل تفضل على الرجل الثاني ورفعه إلى مرتبة الرجل الأول. ليه؟ لأن فقره فقر مش اختيار، هو فقير وكان عنده مال وأبى، لكن الله قدر الفقر عليه فلا يؤاخذه بما قدره عليه من الفقر فرفع. هذه صورة مشرقة. الرجل الثالث الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما، شيخ هذه الطائفة قارون، آتاه الله مالا ولم يؤته علما. أغنياء الأرض جميعا الآن كل المال اللي معاهم هي الفكة اللي كانت مع قارون. كل أغنياء الأرض الآن رأس مالهم كله هو الفكة اللي كانت مع قارون. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أجل غني جدا. فيه رجل بيقول: أنا لم أرى ورقة البنك نوت منذ 10 سنوات، كل فلوسه شيكات. رجل فاضل، زكاة ماله 10 مليون دولار، 10 مليون دولار يعطي زكاة ماله في السنة، يعطي زكاة ماله 10 مليون دولار، ده لم يرى ورقة البنك نوت، كل شغله شيكات. انت بتقول ما اغناه قارون اللي هو يضرب به مثل في الغنى. ربنا سبحانه وتعالى سجل قصته في هذه سوره الفصل. قال عز وجل: اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. شوف الدرر الخوالي والنصائح الجميلة. قالوا له: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. في هنا نقطة لطيفة، كلمة ما في ما، هو قارون معه إيه؟ معه ما. فقالوا له: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ما معك تحشره للدار الآخرة. فما هنا العلماء يقولوا أنها من صيغ العموم، لكن المقصود بهذا العموم المال دون سواه، لأن هو اللي جاء فيه السياق. الذي جاء به السياق هو المال، مع ان اللفظ جاء لفظا عاما شاملا لكل شيء ما من صغر عموم. فالعلماء بيقولوا قد يكون الكلام على جهة العموم ومعناه على جهة الخصوص. ازاي؟ يعني مثلا تقبض الناس عموم ولا خصوص؟ عموم الناس، يقبضهم اليهود والنصارى والمسلمين والمجوس والناس، كل الناس. اذا لفظه الناس لفظه عامه. قال الله تبارك وتعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يبقى المقصود بالناس الايه مين؟ كل الناس. اكد بمؤكدين، الناس الالف واللام دخلت على اسم الجنس وافادت العموم، وكلمه جميعا في اخر الايه افادت العموم ايضا. يبقى المقصود بالناس هنا مين؟ كل الخلق. طيب، وتقرا قوله تعالى: واذن للناس. من الناس؟ المسلمين فقط، مع ان دول ناس ودول ناس. الايه الاولى قل يا ايها الناس قلنا تفيد العموم، والايه الثانيه واذن للناس قلنا تفيد المسلمين خصوص. فالعلماء بيقولوا في الموضع الثاني ده واذن للناس بالحج ان ده لفظ عام لكن معناه الخصوص. طيب، ايه اللي عرفنا ده ان ما الايه دي تفيد العموم تفيد الخصوص؟ قلنا السياق. الكلام ده يا جماعه كلام مهم، كلام مهم. السياق من المقيدات. يعني انت مثلا لو جيت ذلك فضل فضل ده انت عزيز علي وكريم، فضل وعد انت وعادتك، تفهم من ايه ان انا بهين ولا بكرم؟ بكرم. طيب، اقرأ قوله عز وجل: ذوق انك انت العزيز الكريم، اهانة ولا كرامة؟ طب ايش عرفنا؟ هي نفس الكلمة. السياق، السياق العلماء بيقولوا من المقيدات. السياق هو الذي يرسح لك المعنى. يعني السكوت علامة رضا، واحنا بنقول هذا الكلام خلاص يبقى السكوت علامة الرضا. الكلام ده من اين اتينا به؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل يا رسول الله، لما هو قال ايه يعني تستأذن البكر، قال يا رسول الله ان البكر تستحي، يعني باب لا بنت جاء فلان الفلاني يريد ان يتقدم اليك ويخطبك، فتقوم تستحي وتخفض رأسها ولا تتكلم. طيب سكوتها ده ايه؟ علامة رضا ولا علامة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اذنها صمتها. يبقى سكوتها يعتبر اذن، يبقى سكوت هنا ايه؟ علامة رضا. طيب، في حديث ابن عباس في البخاري، الحديث الطويل اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، قال عمر بن الخطاب لما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، قال ايه؟ فجلست الي ونزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الغداء وحاول يدخل لم يستطع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشربه، مشربه يعني زي بتقول حجره كده عاليه شويه، ولها باب. فدخل في الغرفه ووكل بالغرفه رباح، الغلام بتاعه اسمه رباح، قال له بواب يعني يجلس على باب الغرفه لا يدخل احد. قال عمر بن الخطاب: فجئت فاستاذنت رباح، فقلت له ائذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال ذكرتك له فصمت. قال عمر: فجلست بجانب المنبر. يبقى فيه من السكوت علامة رضا؟ لا، علامة رضا. لو كان علامة رضا كان دخل على طول. فعمر لم يأذن ليه؟ السياق غضبان، لسه مطلق نساءه على حسب الإشاعة السائعة اللي طلعت، يبقى هو صدره متعسكر، يبقى ذكرتك له فصمت، بالاضافه لان هو كان اذا عارف ان عمر جاي يدخله على طول، طب المره دي ليه ما قالش ادخل؟ كل ده سياق. قال ذكرتك له فصمت. فجلس عند المنبر، قال غلبني ما اجد، ثم قلت للغلام استاذن لعمر، دخل ثم خرج، قال ذكرتك له فصمت، جلس ذكرتك له فصمت ثلاث مرات. قال عمر: فلما هممت بالانصراف ووصل للباب، قال ناداني الغلام فقال فتأذن لك. إذا احنا نعرف السكوت علامة رضا ولا علامة غضب بالسياق. كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر وتبسم يعني استنار وجهه كأنه قطعة خمر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع لها من تبوك وجاء المعسكرون من الأعراب الذين تخلفوا عن غزوة تبوك يعتذروا، كل واحد يقول إنه يتلى عورة ويجيب أعذار ويقبل منهم، قال كعب بن مالك: فدخلت عليه فلما رآني تبسم تبسم المغضب. ابتسم صحيح، لكن ابتسامة صفرة، ابتسامة غضب، اللي هو كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فاحنا بنقول يا جماعة العلماء يقولوا إن السياق من المقيدات. طب كلام قوم موسى مع قارون بخصوص ايه؟ الفلوس، بخصوص الفلوس المال. يبقى المقصود بهذا المال الكلام كله المال، يبقى ما هنا وان كان شكلها شكل العموم لكن المراد به المال، يعني ابتغي في مالك الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. هنا بقى درس للدعاء الى الله عز وجل ان يراعي مقتضى الحال. يعني مثلا الواحد غني كل هذا الغنى، لما تقول له اخرج من كل مالك انفض ورا ظهرك وتعالى وراي، هذه ليست طريقه الدعوه لانه لن يخرج. لكن اذا قلت له بالسمع بالمباح كل واشرب على مزاجك طالما حلال لكن اعطي. في من العلماء قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، اللي هو الكفن، هو ده النصيب اللي يقع به من الدنيا اللي هو الكفن. يبقى لو سلمنا لهذا التفسير يبقى دي قسوة في الدعوة جدا. ولو أجرينا الكفر على ظاهره ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي تمتع بالمباحات إن شئت، فهذا أولى مع الغني. لكن لا تجرده من مالك، تقول له سيب المال كله، لكن كله استمتع بمالك أيضا، لا نطلب منك أن تتجرد من مالك. وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف بقى التذكير يا جماعة، الغنى الطارئ يسوء به خلق المالك، إنما الغني الغنى عريق الغنى تجد عبير الغنى عنده. ابن أصول، ابن أصول حتى تجد هذا في الأطباء، تجد الطبيب اللي أبوه الطبيب وأبوه الطبيب يعامل زمايله معاملة رقيقة رغم أنه أستاذ في الجامعة. أول ما يشوف زميله يقول له: تفضل أنت زميل، وابتدي يواصفه ويلاهينه. هناك فرق بين معاملة هذا الطبيب اللي هو طبيب وأبوه طبيب وجده طبيب من الرجل اللي هو طلع طبيب لوحيد اللي في الرجل طبيب. الإنسان اللي هو العريق في الغنى تجد لغناه طعما له عبير، بخلاف الإنسان الذي طرأ عليه الغنى مثل قارون يكون لئيما خسيسا لا يعترف بنعمة الله عليه. ولا أدل على ذلك من القصة الشهيرة التي رواها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ثلاثة ممن كانوا قبلكم أراد الله أن يبتليهم، أقرع وأبرص وأعمى، في بني إسرائيل. فأرسل إليه الملك، جاء للأبرص قال له: ما تشتهي؟ قال له: أشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من أجله. طيب أي مال تحب؟ قال له: مثلا الغنم. أعطاه غنم، قال له: بارك الله لك فيه. راح للإيه؟ أقرع. ما تشتهي؟ قال له: شعرا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من أجله. طيب أي المال تحب؟ قال له: مثلا البقر. قال له: خلاص بقرة هي، بارك الله لك فيه. راح للأعمى، ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري. طيب وان يظهر عني ذلك الذي قد يظن الناس من اجل. طيب اي المال تحب؟ قال له: طيب هذه ناقه عشراء، قال: تظهر كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان للأول واليا من الأغنام، والثاني واليا من الأبقار، والثالث واليا من الإبل. تعرف الوالي يعني منتهى مد البصر. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاءهم نفس الملك، لكن أتى الأبرص في صورة رجل أبرص عشان يحنن قلبه. أول ما هو يشوفه كده يقول: سبحان الله، أنا بقى كان شكلي كعيش الإنس، الحمد لله الذي جملني. يوم يتذكر ربنا سبحانه وتعالى من لطفه يعطيه مقتضى عشان يتذكر البلاء ويسقط. أصل في بعض الناس بينسى فيوم يفكروا. فلما جاءوا صورة رجل أبرص، فالرجل الأبرص قال له: أنا عابر سبيل انقطعت لي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني؟ ما قالش بقى نص الغنم ولا تنساها ولا تنتبعها، قال له: هل تعطيني غنمتك؟ لأن المقصود اختبار. هل تعطيني غنمتك واحدة فقط أتبلغ بها في سفري حيث أنني عابر سبيل انقطعت لي الحبال وخلاص ليش أي حيلة؟ يوم النبي يقول له إيه؟ يقول له: الحقوق كثيرة، أنا رجل مليون وربنا عارف، وفي ناس يعاملوا ربنا المعاملة دي. يبقى تاجر كبير ويقول له: تصدق بالله السند أنا خسران، فإذا كيف تبني عمارة وغير العربية والأشياء معك؟ ليه خسران؟ ليه؟ أنا أفهم من الخسران يبيع لا يجدد ولا يشتري. ده بيحسبها ازاي؟ يحسب ان الألف مثلا تكسب 50 جنيه، فكسبت السنة دي 30، يبقى خسر 20. هم اللي اشتروا كده، يبقى خسران. وقول لك: تصدق بالله خسران السنة دي. ولئن شكرتم لأزيدنك، ربنا عايز حاجة منك. ده انت ملكه، ده انت ملكه. ده انا قرات حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء، انظر كم انفق منذ خلق السماوات والارض. عشان تعرف هنا لما قرات الحديث هو جل نمله، وبعدين طلع في دماغي كده فكره: الشارع اللي انا ساكن فيه حوالي 50 بيت، قلت لما اشوف ال 50 بيت دول يساوي كم مليون. وطبعا عملت الحد، عملت ايه الناس كلها تصطيب الشقق عندهم زي شاحنه، في طبعا ناس تصطيبهم مختلف، يعني واحد مثلا هنا له فيلا في ميدان لبنان شقتين فوق بعض في عماره يعني فيها 17 جهاز ذكيه، وعارض الفيلا دي تتابعها بمليون و700 ألف، وعمل تليفون. صاحبنا بقى اللي كان عنده التليفون ده اللي بيتلقى المكالمات دي كتير الحكايه، بيقول لي واحد اتصل بيه وبيقول لي: ايه هي بكام؟ قلت له: بـ1,700,000. قال: لا ازاي، قصدها وحش. شفت بقى اللي يحدث في السم ده؟ يقول لك: ازاي قصدها وحش؟ اكيد ده 1,700,000، هو ده مبلغ ده؟ شوف يا شوف يا اخي الدنيا ماشيه ازاي. سبحان الله سبحان الله. فانا قلت بقى ايه، هشوف شقتها من خطابها بكام، والحضرة بقى الكام بيت في 6 ادوار، الدور شقتين وبتاع. المهم عملت حسبة كده، طبعا الحسبة الخمسين بيت هم حوالي 65 مليون، متر الارض بـ2,000 جنيه. شوف بقى متر الارض بكام، الارض فضى بكام، وشوف بقى البنيان العظمي بكام، والتفصيل بكام، ومش عارف ايه بكام وبتاع. ده نص شارع في بلد ولا ربع. لو تاخد الشارع بقى اللي جنبه، طب تاخد المدينه، طب تاخد بقى بقيه المحافظه، وبعدين تاخد مصر، وبعدين تاخد الوطن، وبعدين تاخد العالم كله، تشوف بقى العالم كله يساوي كام مليون. اهو بيصرف عليه منذ خلق السماوات والارض، يصرف كام؟ اهو الواحد مثلا لو حب يتدفى في الشتاء بيوقع في العكاز عشان يقول لك: ده كده هيخرب بيت في الشتاء ده، ويوقع في العكاز. طيب العالم كله بالنظام العالمي الجديد لو حبوا يعملوا تكييف مركزي للعالم يدقهن بالشتاء يعرفوا؟ طب يصرفوا كم على الموضوع ده؟ هاي الشمس بتجيلك تلفيلك في اقل من دقيقتين اهو هذا تكييف مركزي اهو ربنا محتاج لحد ومن يبخل فانما يبخل على نفسه فهو لما يقول له والله خسران السنه دي ويقدر هذا التقدير هذا يوشك ان يذهب الله بماله فيقوم يقول له الديون كثيره فقام الملك قال له يا هذا كاني اعرفه انا بشبه عليك شفتك قبل كده الم تك ابرصا فاعطاك الله جدا حسنا ولولا حسنا الم تك فقيرا فاغناك الله ام كذب برضه الكذب الثاني قال اني ورثت هذا المال كابرا عن كابر افضل عن جد فما ذقنا الفقر ولا عطنا بنابه يوما من الدهر قال له ان كنت كاذبا صيرك الله كما كنت فرجع كما كان وبعدين ضاع ذهبا الرجل الاقرع في صوره رجل الاقرع قال له عابر سبيل انقطعت في الجبال ولا حيل لي الا بالله ثم جدتها توصيني بقره اتبلغ بها في سهل قال له الديون كثيره قال له هذا كاني اعرفك الم تك اقرعا فاعطاك الله شعرا حسنا الم تك فقيرا فاغناك الله قال له برضو اني ولدت هذا المال كبر عن كبر قال ان كنت كاذبا صيرك الله كما كنت فصار كما كان رجل الاعمى في صوره رجل الاعمى قال عابر سبيل انقطعت فيه الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم به فأن تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأعطاني الله كل الذي ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرجأك اليوم شيئا فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وتخف على صاحبيك يبقى النسبة 2:1 وقليل من عبادي الشكور النسبة 2:1 نسبة مرتفعة فهنا بذكر قارون أحسن كما أحسن الله إليك إذ لم يكن معك فأعطاك كل هذا يحنن قلبه عشان يتذكر الفضل ولا تبغي الفساد في الارض يعني بحق الله في المال كثير من الفساد الموجود في الارض سبب ان الاغنياء لم يخرجوا زكاة المال لو اخرجوا زكاة مالهم لرفعوا شرا عظيما من الارض المهم ان قارون لم يستجب للنصيحة بل اخذته العزة بالاسم واراد ان يكسر قلوب المؤمنين الاول اعترض عليه قال اني اوتيته على علم العلم فاكرين المساله جايه ضربه حظ لا بعبقريتي وذكائي وتخطيطي حساباتي صح حاسبها صح وعملت رتب الجدوى نجينا انما اوتيته على علم العلم كنت اعلم انني ساكون غنيا لان انا ماشي صح فربنا سبحانه رد عليه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أم يعني لباب فخرج على قومه في زينته كفر قلوب الطائفة المؤمنة بالفخرج طلع بقى لك الحصان وقدام الحصان كان جحش ورجم جحش في نحاء عشان يفتح السكر يعني هي ايه يعني قصة قديمة لوقت عصري ها؟ طلعوا على الجنبين يتفرجوا على قارون وهو طرح الأفاهة دي قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون هو ده رجل العاش نعم هو ده رجل العاش مع فلوس ومع مال وبيقدر يتصرف ويأكل وعايز ويتكلم وعايز يتفتح في اوروبا ويروح امريكا مع فلوس هو ده الرجل العيش صحيح
ايوه لم تكتمل بها ماده هذا الشيء
في بيت النبي صلى الله عليه وسلم